أنا بالرشد وزدنا إيمان، قرآن من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان. إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا، للرشد وزدنا إيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في هذا اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد في سبيله، جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمره، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. تركنا عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فمع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، وعنوان الحلقة اليوم في السلسلة المباركة حول أمة النمل وحضارة النمل ومملكة النمل التي جاء ذكرها في سورة النمل، وسط حضارتين عملاقتين، حضارة سليمان الملك النبي الموحد العبد الشكور، وحضارة ملكة سبأ التي كانت مستندة آنذاك إلى عبادة الشمس، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. تأتي حضارة النمل وسط هذه الحضارات العملاقة لكي نتعرف عليها، لكي نتعلم منها، لكي نعتبر من سلوكياتها، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هي أمة مثلنا تماما، مثل أمة البشر، مثل أمة الطير، مثل أمة الحيوان، مثل وهكذا. عنوان الحلقة اليوم ربما تبدو فيه غرابة ما، وربما يظهر منه عجب ما، تسبيح النمل وتحرير القدس، هل هي كلمات مرصوصة أم لها معان؟ العنوان مستقى من القرآن الكريم، فالعلاقة بين تسبيح الله عز وجل، تسبيح الكائنات لله عز وجل، وبين إخراج اليهود من أراضي احتلوها، جاء ذكر هذه العلاقة في أول سورة الحشر. واسمع إلى قول الحق ولا تعجب بعد ذلك من العنوان، أو العلاقة ما بين تسبيح النمل وتحرير المسجد الأقصى. أولا، من خلال بندين أساسيين. الأول، حديث لرسول الله جاء ذكره في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والبند الثاني، آية أو آيات محكمات في صدر أو في بدايات سورة الحشر. نبدأ بحديث رسول الله الذي ورد ذكره في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه معاتبا: من أجل نملة أحرقت أمة تسبح. الحديث في الصحيحين، يعني في أعلى درجات الصحة، والحديث يدل دلالة قاطعة على أن النمل أمة وأن الأمة النملية تسبح. وتسبيح النمل، لا أحب دائما أن أقول كما يقول البعض تسبيح دلالة، ولكني بعد هذه الحلقات الخمس الأربع بعد هذه الحلقات الأربع المباركة والتي ذكرنا فيها أصوات النمل ولغة النمل، لا يمكن بحال إلا أن نقول إن النمل يسبح الله عز وجل تسبيحا حقيقيا بصوت، وليس تسبيح دلالة، أو كما يقول العلماء تسبيح بالفطرة أو تسبيح بالغريزة. لا، بعد هذه الحلقات الأربعة، الحلقات الأربعة هنا، الأربعة هنا صفة فبتتبع الموصوف، بعد هذه الحلقات الأربعة لا يسعنا إلا أن نؤمن ونوقن بأن النمل يسبح الله عز وجل تسبيحا حقيقيا. هذه أولا، هذا هو الحديث. أما الآيات ففي بدايات سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هنا لابد أن نربط بين تسبيح الكائنات لله عز وجل وبين إخراج اليهود الذين كفروا وهم من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا لضعفكم وضعف اقتداركم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. حينما تقرأ أخي الحبيب سورة مبدوءة بتسبيح فافتح القلب واصغ السمع وألق السمع وأنت شهيد وتدبر وتأمل، لأن السور التي بدأت بتسبيح الله عز وجل وما أكثرها يأتي بعد التسبيح أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، وهذا هو تنزيه أفعال الله عز وجل. فالتسبيح لغة هو تنزيه الله عز وجل. نرجو أن نفتح القلب لهذه المعاني التوحيدية، معاني توحيد الله عز وجل، نريد أن نتعرف على الله عز وجل. تسبيح الله ذكر ذو طابع خاص، فهناك ذكر تهليل لا إله إلا الله، ذكر إفراد الله بالألوهية المطلقة، وذكر تكبير الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء ومن كل أحد ومن كل قوة ومن كل سلطة ومن كل ذي منصب، الله أكبر من كل أحد ومن كل شيء. وهناك ذكر ثناء على الله، الحمد لله، الحمد لله ذكر ثناء على الله. التسبيح ذكر ذو طابع خاص، بمعنى أنه ذكر تنزيه. ما معنى ذكر تنزيه؟ لغة هو تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله ولا بكماله ولا بجماله. الله جميل يحب الجمال، فهو تنزيه الله عن كل ما لا يليق بكماله ولا بجلاله ولا بجماله. شرعا تسبيح الله عز وجل هو تنزيه ذات الله عز وجل، تنزيه صفات الله عز وجل، تنزيه أفعال الله عز وجل. نحن نريد ألا تنسى أننا نربط بين التسبيح وهو صدر أو بداية سورة الحشر، وبين إخراج اليهود من فلسطين أو من حول المسجد الأقصى. أما تنزيه ذات الله عز وجل معناه أن اسم الله عز وجل منزه عن الند وعن الضد وعن الشبيه وعن المثيل وعن الصاحبة وعن الولد وعن الوالد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو تنزيه الذات. ذات الله عز وجل ليست كذوات المخلوقين، وإنما ذات الله منزهة كما قلت عن الند والضد والشبيه والمثيل والصاحبة والولد. قل هو الله أحد. تنزيه صفات الله عز وجل هذا هو الذي تسمعه كثيرا عن يعني توحيد الأسماء والصفات. تنزيه صفات الله عز وجل أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين. الله يسمع وأنت تسمع، الله يبصر وأنت تبصر، الله يفعل وأنت تفعل، الله يريد وأنت تريد، ولكن سمع الله ليس كسمعك، بصر الله ليس كبصرك، فعل الله ليس كفعلك، إرادة الله ليست كإرادتك. هذا هو تنزيه الأفعال، تنزيه الصفات. تنزيه الصفات هو ما أثبتته عائشة رضي الله عنها حينما قالت تبارك سمع الله، تبارك سمع الله، والله ما كان بيني وبين خولة وهي تجادل رسول الله وتشتكي إلى الله، ما كان بيني وبينها سوى ستر رقيق، وكنت أتبين بعض كلامها ويغيب عني بعضه. كان هناك ستر رقيق بين عائشة وبين رسول الله ومجادلته، فكانت حجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضيقة ضيقا عجيبا، ولكن كان هناك ستر رقيق. فكانت عائشة رضي الله عنها تتبين بعض كلام المجادلة ويغيب عنها بعضه. تقول عائشة: فما لبث وحي السماء أن نزل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقد هنا بصيغة التحقيق، فالله سمع كلامها من فوق سبع سماوات. لست هنا بصدد الحديث عن أسماء الصفات، ولكني لابد أن أربط بين تنزيه الصفات والأفعال وبين إخراج اليهود. موضوعنا اليوم، موضوع الساعة، موضوع المسجد الأقصى. لماذا بدأ الله عز وجل سورة بني النضير كما تسمى أيضا سورة الحشر وسورة بني النضير، لماذا بدأها بتسبيح؟ أما بصر الله فليس كبصرك، فسمعك وبصرك له حدود زمان ومكان. أما سمع الله عز وجل فليس له حدود زمان ولا مكان، فالله عز وجل يرى ويسمع دبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، والله عز وجل يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات. لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. البشر يسألونه جميعا، يسمعهم كما يسمع واحدا فقط، يعني أن الله عز وجل يسمع كل البشر وهم يلونه ويدعونه ويطلبونه ويرجونه ويأملون فيه، ويسمع كلا على حدة، فيجيب هذا ويجيب ذاك. هذا هو تنزيه الصفات ببساطة شديدة وفي عجالة. أما تنزيه الأفعال، لابد أن نتحدث عن تنزيه الذات والصفات والأفعال، وهي مدخل الصورة، مدخل صورة بني النضير. هذه هي المرجعية القرآنية التي ينبغي للأمة أن ترجع إليها، وهي تحارب عدوها أو في حمأة الصراع بين الحق والباطل. ليس لنا مرجعية إلا هذا الكلام. فالذي يظن أنه يستغني عن الله طرفة عين واهم، جاهل بالله، لا يعرف الله. نحن لسنا في غنى عن الله طرفة عين أو أقل من ذلك. وهذا هو تنزيه الأفعال، أن أفعال الله عز وجل ليست كأفعال المخلوقين. قلت تنزيه الذات، تنزيه الصفات، أما تنزيه الأفعال، أن أفعال الله عز وجل ليست كأفعال المخلوقين. أنت تريد شيئا لا تستطيع إمضاءه، يمنعك من أن تحقق ما تريد. سمعك القاصر، بصرك القاصر، قوتك القاصرة، عمرك القصير، حجمك الضعيف، المرض، الموت. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. مفهوم المخالفة في هذه الآية للآية منطوق ومفهوم. منطوق الآية الكريمة: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما المفهوم منها: لا تتوكل على من يموت، ربما تعتمد على أو تثق فيه. لأن التوكل ينتظم من أمرين: ثقة واعتماد، يعني أن تثق في شخص وتعتمد عليه، أو تعتمد على شخص وتثق فيه. فربما تثق في شخص ولكن لا يمكن أن تعتمد عليه لضعفه أو لجهله أو لعجزه، ويمكن أن تعتمد على شخص قوي فعلا ولكن أنت لا تثق فيه. الله عز وجل تثق فيه وتعتمد عليه. هذا هو التوكل. لا تتوكل على من يموت، فربما تطلب إنسانا وتسأله حاجة فتذهب إليه وقت أن يعطيك موعدا، وقت أن يعطيك موعدا، فتجده قد مات. أليس واردا؟ قد مرض، أليس واردا؟ قد عجز، أليس واردا؟ أما الله عز وجل فهو القوي الذي لا يضعف، وهو القدير الذي لا يعجز، وهو الحي الذي لا يموت، وهو القيوم الذي لا ينام. يعني هذه معاني التوحيد. فتوكل على القوي الذي لا يضعف، توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على القدير الذي لا يعجز، توكل على الغني الذي لا يفتقر. ولذلك فإن من تسألهم من البشر فعلا لا يملكون، فعلا حقيقة وواقعا لا يملكون لأنفسهم ولا لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولو كانوا ملء الأسماع والأبصار. أما الحي كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، هو اسم جامع لكل صفات الكمال للذات. الحي، الحي هو اسم جامع لكل صفات الكمال للذات، والقيوم هو اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال. والله الذي لا إله غيره لن يحرر المسجد الأقصى إلا بالموحدين العقائديين الذين يفهمون هذا الذي أقول، والذين يعيشون حياة التوحيد، والذين يثقون بموعود الله ويثقون في الله، والذين يعرفون الله حق معرفته، والذين يقدرون الله حق قدره. أما أولئك المهرجون، أما أولئك اللاعبون اللاهون الساهون النائمون فلا يرجى منهم خير. العقائديون فقط هم الذين سينصرهم الله عز وجل إن شاء الله عز وجل. قلت تنزيه الأفعال أنك تريد شيئا لا تستطيع إمضاءه، يغلبك على فعلك أمور بشريتك. ولكن اسمع إلى المحور الذي دارت عليه سورة يوسف: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية دي من سورة يوسف. والله غالب على أمره، أي أن أحدا لا يغلب الله أبدا ولا يغلب على أمره أحد أبدا. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله غالب على أمره. حينما ألقي يوسف في الجب، وحينما يقدر لك، إن قدر لك أن تقف على شفير هذا الجب وتجد هذا الصبي العاري الصدر في وحشة وفي ظلمة وفي غربة وفي ألم نفسي وفي حزن من فعل الإخوة، هل يمكن أن يخطر على بالك لحظة واحدة أن هذا الغلام سيعتلي عرش مصر؟ الذي يجعلك توقن هو الآية الكريمة التي تمثل محور يوسف: والله غالب على أمره، فيما يتعلق بإخوة يوسف، فيما يتعلق بعزيز مصر، فيما يتعلق بامرأة العزيز، فيما يتعلق بالسجن الذي ألقي فيه يوسف، في كل هذا الكلام. الله ومال غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله من تنزيه الأفعال، أخي الحبيب، وافهم التوحيد، وافهم دينك، واعرف اعرف ربك، اعرف ربك. من تنزيه الأفعال أنه لا يترك أفعال العباد أو أمور العباد فوضى ولا عبثا. الله عز وجل رقيب، الله عز وجل حفيظ، الله عز وجل خبير، الله عز وجل عظيم، الله عز وجل قدير. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ المعنى تعالى الله الملك الحق عن أي عبث، معناه تنزيه الأفعال، وهو المدخل لسورة بني النضير والحديث عن بني إسرائيل، المدخل إلى السورة تسبيح الله بالنسبة لأفعاله، تنزيه أفعال الله عز وجل. أن الجنس اليهودي الذي استباح الحرمات، الذي عصى رب الأرض والسماوات، الذي اتبع الشهوات، الذي غاضب الله عز وجل، الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء، الذي قال إن يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذا الجنس ترك أمهل ولكنه لا يهمل أبدا. الله يمهل ولا يهمل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، تنزيه الأفعال. الله عز وجل بدأ السورة بتسبيح لكي توقن بتنزيه ذات الله وتنزيه صفات الله وتنزيه أفعال الله، وأن الله قادر في لحظة خاطفة من ليل أو نهار أن يخرج اليهود كما أخرجهم أول مرة لأول الحشر. لابد من هذا اليقين، لابد من هذه الثقة، لابد من هذا الإيمان، لابد من هذا التوحيد. قال الله عز وجل في بداية السورة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. في صدر سورة الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. في صدر سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. في صدر سورة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولست في صدد الحديث عن الآيات التي تتلو التسبيح في كل سورة، الآيات أو الأمور أو الأفعال التي تتلو التسبيح التي تلي، أقصد تلي التسبيح في بدايات السور، أفعال لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. الله تبارك وتعالى سبح نفسه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الله عز وجل سبح نفسه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يا أمة القرآن ثقوا في منزل القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال الله عز وجل مسبحا نفسه: لو كان فيهما آلهة غير إلا الله لفسدتا. فسبحان الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. سبح الله عز وجل ملائكته الكرام البررة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قالوا سبحانك. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سبح الله الرعد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء إلا، هذا أسلوب قصر في اللغة وأسلوب حص، أي أنه ما من شيء إلا يسبح الله عز وجل. تسبيح الله هو لغة الوجود كله، عاقله وغير عاقله، إنسه وجنه وطيره. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحارى والجبال الرواسية، سل الزهر مزدانا، سل الروض والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع الحمد سارية، سل كل شيء تسمع التوحيد سارية، سل كل شيء تسمع الحمد سارية، فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا من غير ربي يرجع الصبح ثانية. تسبح الله الجبال، الجبال الرواسي، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، مع داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. يا جبال أوبي معه والطير. الجبال تسبح، الجبال تسبح. أما الإعجاز هنا والمعجزة أن الجبال كانت تتجاوب في تسبيحها لله مع تسبيحات داود، هذه المعجزة، كما سبح الحصى في كف الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سبح الحصى في كف الحبيب ويسبح الحصى أيضا في كف أبي جهل عليه من الله ما يستحق لعنة الله. ولكن المعجزة كانت في أن الصحابة عليهم رضوان الله سمعوا الحصى يسبح، دي المعجزة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم، إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي كلما مررت عليه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لأن الجبل يعرف الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وعلى ذكر الجبال، ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صعد يوما جبل أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل برسول الله وأصحابه ثقل، ثقل النبي وصحبه، ارتج الجبل. فيخاطبه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطاب العقلاء، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أثبت أحد. ويستجيب الجبل لرسول الله فيثبت. بأي منطوق أو بأي معقول كان خطاب الرسول للجبل؟ وبأي منطق كانت استجابة الجبل لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا إذا كان الجبل يعرف رسول الله وأصحابه؟ وفي موطأ الإمام مالك، طلع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما من سفر فوجد جبل أحد فأشار إليه وقال هذا جبل يحبنا ونحبه. وكيف يحب الجبل رسول الله إلا إذا كان يعرف رسول الله؟ نعم، الوجود كله يتجاوب مع المسبحين، يتجاوب مع الطائعين، يتجاوب مع الموحدين. الأرض تنفعل للطائع وتستعصي على العاصي، الأرض بزروعها وثمارها تنفعل بالبركة بالزروع والثمار والازدهار للطائعين لله. أما العاصون لله عز وجل والمجترئون على معاصي الله فالأرض تكرههم، الأرض تمقتهم، الأرض لا تنفعل لهم. وفي الأثر أن الأسماك تهرب من الشواطئ هربا من ذنوب بني آدم. وفي مسند الإمام أحمد، وجد رجل في زمن إياد سرة فيها حب كأمثال النوى مكتوب عليه هذا نبت في زمن العدل، أي أن البركة مقرونة، البركة مقرونة بطاعة الله عز وجل وبالعدل المقام في الأرض. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يقول ابن كثير رحمه الله: وليس هذا أبدا استطرادا والله، وإنما في عمق القضية، عمق قضية الصراع بين الحق والباطل المقام الآن ممثلا على أرض فلسطين. في عمق القضية نقول، يقول ابن كثير رحمه الله: قال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما يكون بطاعة الله عز وجل. صح، صلاح الأرض والسماء إنما يكون بطاعة الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. انظر إلى اللفظة القرآنية المعجزة، بركات. لم يقل الحق تبارك وتعالى البركات، لأن التنكير هنا يفيد العموم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات في المال، بركات في الصحة، بركات في الأموال، بركات في الأولاد، بركات في الزروع، بركات في الثمار، بركات. والبركات ممن، أحبتي في الله، ممن لا تنفد خزائنه. البركات من الله الذي لا يزول ملكه ولا يفنى سلطانه ولا تنفد خزائنه. قال الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يا أمة القرآن اسمعوا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، والخطاب لنا، ولو أنهم أقاموا شرع الله، لو أنهم أقاموا حدود الله، لو أنهم ائتمروا بأوامر الله، لو أنهم انتهوا عما نهى الله، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قضية أحبتي في الله ليست قضية عدد ولا عد ولا سلاح ولا قوة عظمى، قضية في الآيتين الكريمتين اللتين سأتلوهما على حضراتكم الآن: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الآية الأخرى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أضيف آية ثالثة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. مرة أخرى تدبر كلام ربك: فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى. بمعنى أن إمداد الله بالملائكة للمؤمنين ليس سببا للنصر، فقط بشرى. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. يعني حينما رأى الصحابة ملائكة الله عز وجل تتنزل اطمأنوا، ليست سببا للنصر. ولذلك فإن الآية التي تعقبها مباشرة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. لماذا هذا؟ لماذا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة؟ لماذا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا؟ لماذا وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم؟ لماذا أخي الحبيب؟ لكي تظل القلوب متعلقة بالله وحده لا شريك له، لا متعلقة بمال ولا بعدد ولا بعتاد ولا حتى بملائكة. وإنما التوحيد الخالص أخي الحبيب أن هذا القلب لا ينبغي أن يكون فيه ذرة، لا شيء، لا يكون فيه شيء لغير الله عز وجل. هذا هو خلوص القلب لله عز وجل. وحينما يطلع الله عز وجل، مرة أخرى أقول ليس هذا استطرادا ولكنه في عمق قضية تسبيح النمل، ومن ثم تسبيح الكائنات، وبين إخراج اليهود من المسجد الأقصى ومن حوله. حينما يطلع الله على القلوب فيجد هذه القلوب صالحة لتنزل النصر سينزل النصر. الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ الله تبارك وتعالى قص لنا القصص في كتابه الكريم ليس على سبيل التسلية ولا على سبيل يعني قراءة مجردة لحكايات في الماضي، لا، إن الله قص القصص للعبرة والعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذا مثال لقلب خلص لله ولم يتمحك ولم يحاور ولم يناور حول شرع الله ووحي الله، ولم يخترع ولم يحكم الهوى. اسمع إلى صدر سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. جو كئيب، جو مظلم، حزن، قلق، خوف، فزع، هلع. ذكور بني إسرائيل مطلوبون للقتل، جو كآبة، جو يعني مطبق على الرقاب بالأزمة. في هذا الجو الكئيب كالذي يمكن أن تعيشه الأمة في أي وقت، يمكن إن القلوب الآن بلغت الحناجر من الغيظ. المسجد الأقصى مهدد بالهدم. وربما يسأل سائل: هل يمكن أن يهدم الأقصى؟ وأجيب إجابة ربما تصدم البعض: نعم، يمكن أن يهدم الأقصى شرعاً وقدراً. ليس عندنا أثر يقول إن الأقصى لن يهدم. الكعبة وهي بيت الله الحرام وأفضل من الأقصى بيقين، يعني في مرحلة من المراحل تخربت بهذا الذي أخذ أحجارها وظل محتفظا بالحجر الأسود سنوات طويلة. يمكن أن يهدم الأقصى؟ أقول بإجابة ربما تصدم الكثيرين: نعم، يمكن أن يهدم الأقصى. والمقولة التي تتردد كثيرا الآن: للأقصى رب يحميه، هذه المقولة أحبتي في الله لابد أن تراجع. نعم، للبيت رب يحميه، قالها عبد المطلب قبل الإسلام وقبل أن يشرع الجهاد وقبل أن يكلف الله عز وجل رجال هذه الأمة بأن يحموا المقدسات. فمقولة عبد المطلب لا تصلح بحال. نعم، لبيوت الله ربها، نعم، ولكن الله عز وجل لن ينزل من السماء لكي يجاهد. إن الله عز وجل من سننه في هذا الصراع أن يتولى هذا الصراع ويتولى تحقيق النصر رجال يقوم عليهم أمر هذا الدين. هذه هي سنة الله في هذا الصراع، أن يحمل هم هذا الدين رجال يصدقون ما عاهدوا الله عليه. فأرجو أن تراجع هذه الكلمة. الأقصى مهدد؟ نعم. الأقصى في خطر؟ نعم. وفي هذه الأزمة وفي هذا الجو الكئيب لابد أن تراجع نفسك أخي الحبيب من قبل أن تقف أمام ربك يوم القيامة يسألك ماذا فعلت. سيسأل عن النقير والقطمير والصغير والكبير، سيسأل كلا حسب موقعه. فتدبر وتأمل في هذا الجو الكئيب لفرعون الطاغية. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يعني بدأ الله عز وجل انتقامه من فرعون بطفل يرضع من ثدي أمه. فتدبر وتأمل وانتبه، وانتبه بمعنى أن الله لا يعجلك عجلة أحدكم، فقط افعل ما أمرت أن تفعله في وقتك هذا، في زمانك ومكانك هذا، والأمر لله يضعه حيث يشاء. بعد ذلك بدأ الله عز وجل انتقامه من الطاغية فرعون بطفل يرضع من ثدي أمه. فتدبر وانتبه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. من يصدق أحبتي في الله إلا امرأة وثقت بربها؟ هذه الثقة هي التي ينبغي لنا أن تملأ قلوبنا الآن. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، يقول ابن القيم في منزلة الثقة في مدارج السالكين كلاما لا بد أن تقف أمامه طويلا. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ولولا ثقة أم موسى بربها ما تركت وليدها في البحر تتلاعب به أمواجه. لولا ثقة أم موسى بربها، منزلة الثقة، لولا ثقة أم موسى بربها ما تركت وليدها في البحر تتلاعب به أمواجه، وإنما طبقت وحي ربها. نعم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، لا تدخليه في حجرة مظلمة أو تغلقي عليه بيتا في مكان مهجور أو مكان بعيد، بعيدا عن أعين فرعون وجنده. لا، الله يتحدى، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. اسمع إلى البشارة: إنا رادوه إليك. كيف صدقت أم موسى ربها إلا بهذه الثقة؟ إنا رادوه إليك. موسى؟ لا، وجاعلوه من المرسلين، يعني سيرجع إليك موسى رسولا نبيا. كيف صدقت؟ إلا لأن قلبها متعلق بالله عز وجل، وإلا لأنها في يقين كامل في الله عز وجل، وإلا لأنها لم تراوغ ولم تناور ولم تلف ولم تدر حول النصوص تبحث عن مخرج من التشريع الفلاني أو من الأمر الفلاني أو من النهي الفلاني، ولكنه التطبيق الحرفي لما أمرها الله عز وجل به. درس. ولذلك كانت الجائزة المعجلة لأم موسى أن ربط الله على قلبها، لأن أم موسى حينما ألقت وليدها في البحر كادت أن تجن، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. وفارغا كلمة قرآنية معجزة تدل على فراغ النفسي أو ذهول أو شبه جنون أو وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فالذي يربط على القلوب بالسكينة هو الله. السؤال: من الذي حرك قلب امرأة فرعون بالحب لموسى؟ قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. فالذي يملك القلوب أحبتي في الله هو الله. هذا هو تسبيح أو تنزيه الأفعال، تسبيح أمة النمل وعلاقته بإخراج اليهود من فلسطين. وهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو الله أسند الفعل إليه تبارك وتعالى مباشرة. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله؟ السؤال الآن عليك أخي الحبيب، الآن أختم به هذه الحلقة، السؤال: هل يمكن أن تصدق أن الله قادر على أن يهزم اليهود ويخرجهم من المسجد الأقصى غدا؟ سؤال، جاوب، أو بعد غد. أنا أقول الآن الله قادر، مصداقا لقصة موسى وأمه مع فرعون الطاغية. لا بد من اليقين الجازم في الله عز وجل، وحينما يطلع الله على القلوب فيجد هذا اليقين يملأ القلب، حينئذ سيتنزل النصر. نعم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. السلاح المنسي الذي لا يتكلم عنه أحد الآن في الصراع الدامي بيننا وبين بني إسرائيل. وبالطبع يعني مرت الحلقة سريعا، وكنت أود أن أعرض بعض الصور، ولكن الله عز وجل قدر أن نتحدث عن الحديث النبوي الذي يثبت لأمة النمل التسبيح، وعن بداية سورة الحشر وعلاقة التسبيح وتنزيه الذات والصفات والأفعال، تنزيه الذات والصفات والأفعال وعلاقته بإخراج اليهود، إخراج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر بقوة الله وحده. هو الذي أخرج ولم يسند الأمر حتى لرسول الله، فافهم وتدبر، ولم يسند الأمر حتى للصحابة، ولم يسند الأمر حتى لإخراجه من الحصون، ولكنه أسند الأمر إليه تبارك وتعالى مباشرة. وهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ويبقى بعد ذلك أن هذه هي الحلقة الخامسة في سلسلة النمل، وبقيت فيها تقريبا حلقتان أو ثلاث، لا أدري، ولكن الله عز وجل أسأل ولكن الله عز وجل أن أسأل أن يبارك لنا في وقتنا، وأن يبارك لنا فيما نعلم عنه تبارك وتعالى وعن رسوله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، أنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب اشف صدورنا بنصر قريب، رب اشف صدورنا بنصر قريب، رب اشف صدورنا بنصر قريب، وارزقنا في الأقصى صلاة بعد قبل الممات، وارزقنا في الأقصى صلاة قبل الممات، وارزقنا في الأقصى صلاة قبل الممات. استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا في الجهاد ولا تستبدل بنا. اللهم لا تستبدل بنا غيرنا، واجعلنا أهلا لهذا الشرف. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، لا تحرمنا من كرامة البلاغ عنك، لا تحرمنا من عز الجهاد بكتابك كما نفعل في هذه الحلقات. اللهم لا تحرمنا، ثبتنا على الحق، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنة نعيم. اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا تقصيرنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أحبتي في الله، فإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن، وحتى نلقاكم نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد.